تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بالاعتماد على الخبراء المحليين بما يوفر ردا حاسما على أي تهديد. وخلال لقاء مع مدراء وسائل إعلام محلي أكد الأدميرال علي رضا تانكسيري أنه لا توجد مياه دولية في الخليج الفارسي وهي مياه جرف قاري تضم حقول نفط وغاز إيرانية مشددا على مسؤولية إيران بالدفاع عنها. وذكر العميد تانكسيري باعتقال 10 جنود من البحرية البريطانية انتهكوا سيادة المياه الإقليمية الإيرانية، وحذر من أي عدوان على السفن الإيرانية في أي مكان بالعالم، وقال إنه سيكون الرد مماثلا كما كان ذلك إلى الآن. أكد المتحدث باسم حركة حماس أن تمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة للحركة. وقال حازم قاسم في تصريح إنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع حركة حماس بشأن المرحلة الثانية، مضيفا بأن الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأضاف أن الاحتلال يريد استعادة أسره مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع، وأنه يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، مشددا على أن الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجددت إطلاق النار على طول محور فلادلفيا على الحدود مع مصر، فيما استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي القطاع. كما أطلقت الزوارق الحربية النيران رشاشاتها صوب شواطئ جنوب القطاع، بينما أطلق جنود الاحتلال النار عدة مرات على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس. وشيع الفلسطينيون 4 مقاتلين من كتائب القسام في خان يونس عثر على جثامينهم في وقت سابق، فيما شيع أهالي الشاطئ جثامين 3 مقاومين من القسام جرى انتشالهم من تحت الأنقاض. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها فجر اليوم لعدة مناطق من الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطينيين بقنبلات غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب الخليل، في وقت اندلعت فيه مواجهات عنيفة بين الأهالي والمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. وقد تجددت حملة الاقتحامات والمداهمات لمدينة نابلس، واحتجزت قوات الاحتلال مركبات الأهالي بعد إغلاقها حاجز بيت فوريك. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق بين بلدتي كفر الديك غرب سلفيت ودير غسان شمال غرب رام الله. اعتقل الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله وسرقة مبالغ مالية في ذنابة شرقي طول كرم، كما أخطرت الأهالي بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس. حول التصعيد الصهيوني المتواصل في الضفة الغربية والاضطرابات في القدس والمسجد الأقصى نستمع إلى التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة لتضييق الخناق على الفلسطينيين. التصعيد كان على أشده في جنين، حيث دفع جيش الاحتلال بمدرعات من طراز إيتان للمدينة ومخيمها، وأغلق المدخل الرئيسي للمخيم بالسواتر الترابية، وأضرم النار في عدد من المنازل، وعمد إلى اعتقال فلسطيني خلال اقتحامه مخيم نور شمس شرق طول كرم. ووصل مسلسل الاقتحامات والاعتقالات بدءا من المنطقة الشرقية لنابلس وقريتي قبلان ويتمى جنوبها، مرورا بقرى قرب رام الله وشرقي القدس، وصولا إلى مدن الخليل ويطا وبيت آمر، ناصبا الحواجز حيث وقعت إصابات، كما اعتقل فلسطينيا في مدينة سلفيت.
ولا الباب محروق ولا إيش ولا إيش ولا إيش طلعت، يعني ولا زي شال إني توقعت لكن ولا في الباب إيش.
وبينما يواصل الاحتلال اعتداءاته، قامت قوته بطرد عائلات فلسطينية تسكن قرب مستوطنة بيت أريه شمال غرب رام الله من منازلهم. تلك القوات التي تحمي المستوطنين خلال اعتداءاتهم على الأهالي، واعتقلت كل من يحاول التصدي لهم في مدينة يطا ومناطق في جنوب الخليل في إطار سياسة ترمي إلى توسيع السيطرة الاستيطانية وتهجير السكان.
طردوا الناس من قالوا منزحوا من هون يرجع بعد فترة زمنية محددوهاش. طبعا طلعنا السكان كلها.
انتهاكات سلطات الاحتلال طالت المقدسيين لتشدد القيود على أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، لتخرج دعوات من حركة حماس لشد الرحال إلى المسجد والاعتكاف فيه لكسر قيود الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع أهل غزة والضفة والقدس. خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا هو أيضا إلى شد الرحال الأقصى الذي ما زال يرضخ تحت الحصار دون الاكتراث بالعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال. هذه الدعوات تأتي في ظل تحذيرات خبراء سياسيين من خطر بالغ إزاء نقل الاحتلال الإسرائيلي معركته إلى داخل الأقصى دون مقاومة شعبية، لأن الأمر سيدفعه إلى اتخاذ خطوات أوسع لتغيير الوضع القائم في المسجد.
أكد الرئيس الأوكراني أن علاقته مع الرئيس الأمريكي يمكن أن تستمر بعد المشادة الكلامية التي وقعت بينهما في البيت الأبيض. وقال فولوديمير زيلينسكي في تصريحات أنه لا يعتقد أن أي شيء سيء قد حدث، مشيرا أنه لا يدين لترامب اعتذار. وشدد على أن العلاقة بين كييف وواشنطن يمكن إصلاحها، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب على بلاده الانتصار في الحرب مع روسيا دون دعم أمريكي مستمر. وكان ترامب قد هاجم زيلينسكي ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا، وخيره بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف. تعادت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالوقوف إلى جانب كييف مشككة في زعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي. جاءت تصريحات كالاس بعد توبيخ الرئيس الأمريكي ترامب لنظيره الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض. وقالت كالاس: أصبح واضحا أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد، فالأمر يعود لنا نحن الأوروبيون لقبول هذا التحدي، مضيفة أن أوكرانيا هي أوروبا ونحن نقف إلى جانب أوكرانيا. وأخيرا، أفادت وسائل إعلام تركيا أن حزب العمال الكردستاني أعلن وقف إطلاق النار مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من اليوم، استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان. وكان زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان دعا الخميس لإلقاء السلاح وحل الحزب في رسالة بعث بها خلال زيارة له في السجن من قبل وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب. من جانبه، دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك جميع المسلحين الكرد في تركيا والعراق وسوريا إلى تسليم أسلحتهم. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند الرابعة والدقيقة 44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما البرنامج الاجتماعي معكم على الهواء تستمعون إليه عند 5:12. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:18. حضارة الإسلام يقدم لحضراتكم عند 6:29 وبعد ذلك تستمعون إلى استفتاءات. عند 7:00 وعلى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. أما إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى 45 دقيقة. عند 8:10 نقدم إليكم نشرة الأخبار، أما عند 8:12 تستمعون إلى المرصد اللغوي. في أمان الله وحفظه. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مهرجان صبح الإعلامي الثالث بنهج الإعلام والنظام العالمي الحديث. تقام هذه الدورة في قسمين، القسم الرئيسي والقسم الخاص بفلسطين، وتتمحور على القوالب التالية: القسم الرئيسي مسلسلات تلفزيونية، برامج تلفزيونية حوارية، برامج تلفزيونية مركبة، وثائقيات، تقارير إخبارية، موشن جرافيك، محتوى نصي، برامج إذاعية وبودكاست، وسائل تواصل اجتماعي. القسم الخاص بفلسطين: أفلام سينمائية، كليبات مصورة، أفلام قصيرة، أنيميشن قصير، رسوم توضيحية، مدونات خبرية. قسم السوق يقام في هذه الدورة من مهرجان صبح الإعلامي الدولي في طهران، أول دورة من قسم السوق الدولي لفيلم صبح، وهو أحد الأقسام الرئيسية وحدث مهم يحظى بمشاركة المنتجين والمستهلكين للمنتوجات والأعمال الإعلامية المحلية والدولية انضموا إلى خطاب دور وسائل الإعلام في تكوين شكل النظام العالمي الجديد. مهلة إرسال الأعمال حتى 5 مارس/آذار 2025. للمزيد من المعلومات راجعوا موقع المهرجان sobhfestival.com sobhfestival.com. طهران، 5 مايو/آذار 2025. كونوا صوتا للإعلام.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء،
أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال.
موسيقى
المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث من أهل البيت عليهم السلام
والطرائف المسلية
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم وببداية شهر رمضان المبارك نستقبلكم بالتبريك
وبالدعاء،
ونحب أن نقول لكم
إن برنامجكم حديقة الأطفال
سيبث لكم كل يوم،
ونتمنى لكم أياما حلوة ومباركة
في هذا الشهر الفضيل وبقية أيام السنة،
ونتمنى لكم
أن تقضوا أيام رمضان
بالصوم والصلاة
وعمل الخير،
وأن تقضوا أيام رمضان
بقول الصدق
والكلام الجميل.
ولا تنسوا يا أحباءنا وأنتم في شهر رمضان
أن تطيعوا ماما وبابا
وتحترموا الكبير
وتعطفوا على الصغير
حتى يرضى الله عنكم
ويساعدكم ويقويكم.
إذن أحباءنا الحلوين، نبدأ رحلتنا لهذا اليوم مع فقرات جديدة
وجميلة
وبرنامج
حديقة الأطفال. غابت شمس شعبان،
واليوم أطلت علينا وعلى جميع المسلمين في أصقاع الأرض شمس شهر كريم، شهر العفو والغفران،
شهر التوبة والإنابة،
شهر الصوم والعبادة.
هو رمضان شهر القرآن والذكر والإيمان،
فقد قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
طيب يا أحبائي، أولى فقراتنا ستكون مع قصة اليوم،
والتي ستكون
كيف نستقبل شهر رمضان
وكيف نستعد له.
تعالوا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم.
إذن كلكم تعرفون أن شهر رمضان هو شهر العبادة لله سبحانه وتعالى،
وهو شهر التوسل إلى الله لكي يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا.
لذا علينا في هذا الشهر الكريم أن نتهيأ جيدا لاستقباله،
ونكون مستعدين للصيام بشكل صحيح إن شاء الله.
كان يا أحباءنا، كانت هناك عائلة سعيدة تعيش في محبة وسعادة. وفي يوم دخل الأب وهو يحمل بيده أكياسا كثيرة وأشياء أخرى لم يستطع أن يحملها، فنادى على أولاده وقال لهم:
أين أنتم يا أولادي؟ أين أنتم؟
السلام عليك يا أبي.
عليك يا أبي.
وعليك السلام. وعليكم السلام. هيا بسرعة، هيا بسرعة، ساعدوني.
وماذا تحمل بيدك يا أبي؟
ماذا تحمل بيدك؟
ألا تشاهدون؟ أكياسا من أنواع المأكولات والفواكه والحبوب وأشياء أخرى كثيرة.
اشتريت كل هذه الأشياء.
أبي هل اشتريت لي شوكولاتة؟
نعم يا صغيرتي زينب.
أكيد يا أبي سيأتينا الضيوف.
لا 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 أبدا، لن يأتينا اليوم ضيوف.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام؟
لا يا فاطمة، ليس فقط هذه الأكياس، بل هناك أشياء أخرى اشتريتها موجودة في الخارج. هيا هيا يا صلاح، اذهب بسرعة وآتي بها.
حسنا يا أبي حسنا.
أعطني يا أبي بعض الأكياس أساعدك في حملها.
خذي يا بنيتي.
وأنا أعطني الشوكولاتة يا أبي.
خذي يا فاطمة هذا الكيس فقط، إنه ليس بثقيل يا بنيتي. وأنت يا صغيرتي زينب، خذي هذه الشوكولاتة لك، تفضل.
شكرا يا بابا شكرا.
السلام عليكم يا أبا صلاح.
وعليك السلام يا زوجتي العزيزة.
أما كل هذه الأشياء التي تحملها؟
ألم تطلبي هذه الأشياء بنفسك؟ لقد جلبتها لك كلها.
ولكن يا أبي اشتريت طعاما كثيرا.
نعم يا صغيرتي. نعم. فاليوم هو أول أيام شهر رمضان.
رمضان؟
نعم.
نعم يا ابنتي العزيزة، نعم اليوم هو أول أيام شهر رمضان.
وماذا يعني ذلك؟
اسمعي يا بنيتي.
نعم.
يعني أننا كلنا يجب أن نصوم في هذا الشهر.
نعم.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام لو صمنا كلنا؟
يا فاطمة.
نعم.
هذا الطعام اشتريته لكي يكفينا خلال الشهر كله.
لكن أنا فكرت أن هذا الطعام سوف نأكله كله اليوم.
اسمعي يا فاطمة، أنت الآن أصبحت كبيرة.
نعم.
ويجب.
نعم.
أن تبدأي بالصيام.
أبدأ بالصيام؟
نعم.
نعم يا ابنتي، نعم تبدأين بالصيام.
وكيف يعني؟
قبل أن تبدأي بالصيام يجب قبل كل شيء أن تعرفي كيف نستقبل شهر رمضان.
لم أفهم ما تقولين يا ماما.
اسمعي يا بنيتي، أنا أقول لك.
ماذا؟
شهر رمضان شهر مبارك وشهر خير ومحبة وطاعات وعبادة إلى الله، لذلك سوف تشرح لك أمك كيف يمكن أن نستقبل هذا الشهر حتى نتمكن أن نصومه يا بني.
نعم يا ابنتي.
ليساعدني أحدكم.
ولماذا حملت أشياء كلها مرة واحدة يا صلاح؟
حتى أثبت لكم أنني أصبحت كبيرا وقويا يا أبي.
إذا كنت فعلا أصبحت كبيرا فيجب أن تثبت لنا ذلك.
نعم.
هناك أشياء في داخلك يا صلاح يجب أن تكبر هي الأخرى.
نعم.
ماذا؟ في داخلي؟
نعم يا صلاح.
ممكن أن توضح ذلك يا
نعم.
أبي؟
ممكن. اسمعني يا بني، عندما تكون كبيرا يجب أن تتعود أن تكون كبيرا في تصرفاتك وأخلاقك أيضا.
نعم.
وأيضا أن تكون كبيرا في حمل الأشياء.
الحقيقة أنا لازلت لا أفهم شيئا.
طيب يا عزيزي يا صغيري يا صلاح.
نعم.
اليوم هو أول أيام شهر رمضان،
وأنت فعلا أصبحت كبيرا وعليك في هذه السنة أن تصوم شهر رمضان.
حتى تتعلم من صحيح. رمضان أشياء كثيرة وكثيرة.
نعم.
سوف تفيدك في حياتك جدا يا صلاح.
نعم يا صلاح. وإذا استطعت أن تصوم شهر رمضان فسوف تثبت أنك أصبحت كبيرا وقويا فعلا.
أصوم شهر رمضان؟
نعم.
ولكن لو شعرت بالجوع فماذا سأفعل يا أمي؟
ألم تقل إنك أصبحت كبيرا وقويا؟
نعم لقد أصبحت كبيرا وقويا.
إذن يا بني جرب أن تصوم رمضان معنا هذه السنة.
نعم.
لقد أوقعت نفسك في وردة يا صلاح.
لا أعتقد أن صلاح في ورطة، فهو فعلا أصبح كبيرا وسوف يثبت لكم ذلك.
ولكن
لا داعي للسؤال والاعتذار يا صلاح. هيا اذهب بالأشياء إلى المطبخ أولا، بعد ذلك تعال هنا لكي أتكلم معك.
حتما تريد أن تقول لي شيئا عن الصوم ورمضان.
نعم نعم يا بني نعم. هيا اذهب هيا.
حسنا.
Thank you.
يا أحبائي، ذهبت فاطمة مع أمها إلى المطبخ لكي يهيئا الطعام للإفطار، أما صلاح فقد جلس مع أبيه الذي راح يتكلم معه.
اسمع يا بني يا صلاح.
نعم يا أبي.
هذا الشهر شهر رمضان.
صحيح،
هو شهر مبارك وشهر يحبه الله كثيرا وأوصى بصيامه.
نعم يا أبي، نعم أنا أعرف هذا.
طيب.
حتى أن الصيام مذكور في القرآن الكريم.
جيد جيد جدا يا بني.
وأعرف أيضا أن الصيام في شهر رمضان يعني أننا يجب أن لا نأكل شيئا في النهار حتى أذان المغرب.
نعم هذا صحيح وهذا رائع يا بني. ولكن
ماذا يا أبي؟
الصيام ليس فقط أن نترك الأكل طوال النهار،
وأن هناك أشياء أخرى غير ذلك يا أبي.
نعم يا بني، قبل كل شيء يجب على الصائم أن يستقبل شهر رمضان بأشياء واجبة ومهمة.
وكيف نستقبل الشهر يا أبي؟ كيف؟
أن يترك الصائم الأعمال السيئة وكذلك يتوب إلى الله ويعده أن لا يكرر الأعمال السيئة حتى بعد أن ينتهي من شهر رمضان المبارك.
وماذا بعد يا أبي العزيز؟
اسمع يا بني، يجب على الصائم أن يتجنب كل الذنوب ويبتعد عنها.
وما هي هذه الذنوب يا أبي؟
يا صلاح.
نعم.
الذنوب موجودة وبكثرة، مثلا معصية الأم والأب، لا سامح الله، الكلام البذيء، أو السخرية من الآخرين، أو الكذب أو الغش وغيرها.
وماذا بعد يا أبي؟ وماذا بعد؟
يجب أن يتعود الصائم على الاعتراف بذنوبه ويشعر بالندم أنه اقترف ذنوبا أو أخطاء في حياته. أهم شيء في رمضان هو المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها يا بني، ولو كانت مع جماعة لكانت أفضل بكثير.
حسنا يا أبي، وماذا بعد يا أبي العزيز؟ قل لي.
طيب.
يا أبي،
أن يكون الصائم يا بني على خلق حسن مع الآخرين.
صحيح.
وأن يكون هادئ الطباع ولا يصرخ ولا يقول كلاما غير لائق.
وهل هناك شيء آخر يا أبي؟
هناك أشياء مهمة كثيرة يا صلاح، منها مثلا أن نستقبل شهر رمضان بالفرح والاستعداد للصيام.
وكيف ذلك يا أبي؟ أرجوك اشرح لي.
ألا يكون الصائم مجبرا على الصيام خوفا من أبيه أو من أمه أو من الآخرين، بل يستقبل الشهر بالاستعداد الجيد وهو مبتسم وسعيد لذلك.
شكرا لك يا أبي. سوف أصوم، سوف أصوم أنا معكم هذه السنة إن شاء الله.
لا تنسى ما قلت يا صلاح.
أنا أكيد.
أنا وبينما كان صلاح يستمع إلى أبيه رفع أذان المغرب، فنهض الأب وطلب من صلاح أن يرافقه إلى المسجد لكي يصلي معا.
وهكذا يا أحبائي ذهب صلاح مع أبيه إلى المسجد للصلاة والاستعداد لاستقبال اليوم الأول من صيامه في شهر رمضان. ونحن أيضا نتمنى لكم صياما مقبولا ودعاء مسموعا إن شاء الله.
أنا يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم أمحب الدائم، يا أيها النائم أمحب الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم. والله يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا بالله، يا ساعيا للرضا. يا مؤمنا بالله، يا ساعيا للرضا. حق عليك زكاة، والله جل وعلا بالبر يأمر والإحسان، بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا طالب الأجر بتلاوة الذكر، يا طالب الأجر بتلاوة الذكر، والحمد والشكر في ليلة القدر. خير يعم على الأكوان، خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا
أصدقائنا، رمضان هذا الشهر الكريم الذي يأتي حاملاً الخير والبركة والعطاء لنا.
وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي.
نعم يا أصدقاء، رسول الله هو قدوتنا بتصرفاته كما بكلامه. لذلك هيا يا أعزائي، فلنستقبل هذا الشهر بطلب العفو والمغفرة من الذنوب. أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حيدر عباس، أسكن في منطقة البحرين في بني جمرة. سأواظب على الصوم في شهر شعبان لأتعود عليه في شهر رمضان، ولا أحس بالجوع والعطش. وسأواظب على قراءة القرآن من شهر شعبان أيضا. الإحساس بالجوع يشعرنا بجوع الفقراء في أيام غير أيام رمضان، وعيشهم بدون طعام ولا شراب في هذا الشهر. الصيام لديه يجلب الفائدة في داخل الجسم أيضا، هناك فوائد عديدة في داخل الجسم يجلبها الصيام، كالمنع من السمنة مثلا. أنا أتمنى من الأصدقاء الذين يتابعوننا الآن أن يواظبوا على الصيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل لينعموا برضا الله تعالى في باقي أيامهم.
أنا. بما أن رمضان هو شهر القرآن فاجعلوه رفيقكم الدائم.
نعم، فهو ربيع القلوب وشفيعكم يوم القيامة.
فلنرفع أيدينا للسماء وندعو كما دعا الإمام علي عليه السلام عند رؤيته لهلال رمضان المبارك.
اللهم إني أسألك خير هذا الشهر ونوره وبصره وبركته ورزقه.
هيا أصدقاء، هل استمتعتم مع محطاتي برنامجكم حديقة الأطفال؟
نعم بالتأكيد، أصدقاؤنا يحبون كل فقرات هذا البرنامج.
نعم يا أصدقائنا، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
الرياضيات سأل المعلم التلميذ: يا بني، إذا أعطاك أبوك 10 دنانير وأعطى لأخيك محمد 15 دينارا ماذا تساوي؟
قال التلميذ: هذه تساوي حربا بيني وبين أخي يا معلم.
المعلم من التلاميذ: من منكم يا أحبائي يخبرني متى يحدث الزلزال؟
قال أحد التلاميذ وبثقة كبيرة بنفسه: في الشتاء يا أستاذ.
فأجاب المعلم وباستغراب: ها؟ لماذا في الشتاء؟
أجاب التلميذ: لأن الأرض في الشتاء تصاب بالزكام فتعطس فيحدث الزلزال.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأسبوع عند الفراعنة المصريين القدماء كان يتكون من 10 أيام؟
وهل تعلمون أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال الحياة؟
وهل تعلمون أن عضلة الفك هي من العضلات القوية في الجسم؟
وهل تعلمون أن شرب الماء وأنتم جالسون هو صحي أكثر للجسم من أن تشربوه وأنتم واقفون؟
أصدقاء وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيدا.
إنه صديقنا جحا.
أها.
مكان في يوم من الأيام عاد جحا من عمله ومعه قدر من اللحم، وحينما دخل بيته طلب من زوجته أن تعد اللحم للطعام فورا، حيث إنه كان جائعا ويريد بعض الحساء.
قالت زوجته: يا جحا، إني مشغولة بأعمال البيت، هيا وساعدني في إعداد ما تريد. وافق جحا على معاونة زوجته ودخل معها المطبخ.
وبينما هما يعدان اللحم قال جحا: هل تعلمين ماذا أتمنى يا زوجتي؟ قالت زوجته: أعلم أنك غير راض عني وتتمنى لي الموت.
فقال جحا:
ماذا تقولين يا زوجتي؟ لقد تمنيت شيئا آخر.
فقالت الزوجة: ما هو؟
قال جحا: تمنيت أن يبعث الله لي خروفا مسلوخا.
قالت الزوجة في سرور: خروف مسلوخ يا جحا؟ قال جحا: نعم، لكي نعد منه المسلوق والمحمر وكثيرا مما لذ وطاب من الأصناف الشهية. قالت الزوجة: ما أجمل هذه الأصناف يا جحا.
نعم يا أصدقاء، سمعت حوار جحا مع زوجته جارة لهما، فظنت الجارة أن موضوع الخروف حقيقة، وأن جحا أمر زوجته بإعداد كل ما سمعت.
بعد قليل يا أصدقاء، قرعت الجارة باب جحا ففتح لها الباب، فلما دخلت قالت: لقد شممت رائحة قدوركم المليئة بلحم الخروف، فجئت لتطعماني منها.
اندهش جحا ونظر إلى زوجته وقال:
لن نجلس في هذه الدار التي يتشمم جيرانها رائحة الأماني.
سمعت الجارة كلام جحا فأسرعت بالخروج من داره. قالت الزوجة: هل أعد لك الطعام يا جحا؟
قال جحا في غضب:
ماذا تنتظرين؟ هيا هيا.
فأسرعت الزوجة تعد مائدة الطعام.
أجل يا أصدقاء، جلس جحا يتناول الطعام مع زوجته، وكان الحساء ساخنا جدا، فلما شربت منه أحرق فمها ودمعت عيناها. قال لها جحا في دهشة: لماذا تدمع عيناك؟
قالت الزوجة: لا شيء، لقد تذكرت المرحومة أمي فبكيت. فلما تناول جحا بعض الحساء الساخن أحرق فمه ودمعت عيناه، فقالت له زوجته وهي تخفي ابتسامتها: وأنت لماذا تدمع عيناك؟
قال جحا في غضب: أبكي على أمك التي ولدت مثلك وسلطتها علي. أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال.
دعونا لا ننسى بعضنا من الدعاء بقبول الطاعات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات.
نتمنى أن تكونوا أحبتنا بكامل الصحة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله. فإلى ملتقى جديد، نستودعكم الله،
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا جميعا في مجزرة جماعية، والابن الثاني كان قد تم إعدامه من قبل، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران. وصلت ياسمين إلى إيران والتقت زوجها أحمد في أحد المخيمات، وراحت تقص له حكاية عذابات العائلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عروس الفرات. أحس أحمد وهو يسمع هذه الأخبار المهولة أن دماءه تغلي بعنف كما يغلي الماء في المرجل، وتكاد تمزق شرايينه وأوردته، لكنه لم يصبر وحسب، بل بدا وكأنه الصبر بعينه. كان يتمتم بين الحين والآخر: صبر جميل، صبر جميل، هبني يا إلهي من الصبر ما يكفي. لكن قلبه لم يكن ليصبر، كانت تتراكض نبضاته لعلها تدرك المآسي التي كانت تجري في تتال رهيب، كما أن عينيه لم تصبرا فكانتا تفيضان بالدمع لتغسلا ضحايا تلك المجازر. فبكى على ياسر، ثم على صغيره علي، ثم على أبيه، وأخيرا على شيماء. بكى بكاءين مرين على ما فعلوا بها وعلى إعدامها، وكانت روحه تهب من أعماقه ثائرة ساعية لإدراك تلك الأرواح البريئة الهائمة على غير هدى هربا من الظلم. وكان كلما غصت زوجته الغارقة في الدموع الحارة تمنى عليها أن تكمل رواية المأساة. لم يبق في المعتقل سوى أم عادل وكنتها ياسمين. الأولى فقدت رشدها، والثانية في حالة يرثى لها بسبب ما تعرضت له وعاشته في أقبية المخابرات. وبعد أن أجهضت تحت التعذيب حيث أصيبت بركلة قوية من رأس حذاء أحد رجال المخابرات أصابتها على بطنها، فحدث لها نزيف حاد فأسقطت حملها في الزنزانة وكانت على مقربة من الموت. تلك الأهوال التي عاشتها ياسمين جعلتها في توتر عصبي دائم يبدو على معالم وجهها الشاحب، وفي حزنها الدائم وشرودها وذبول جسمها، ثم في ذبول عينيها اللتين جفت دموعهما ولكنهما يشعان بالأسى الدائم. كان دولة الحزب لم تستنفذ كل أغراضها من تلك العائلة البائسة، بل أرادت أن تنتقم منها حتى آخر فرد من أفرادها. فبلا مقدمات ذات صبيحة فتح باب الزنزانة حيث ياسمين وأم عادل، وإذا بأحد السجانين يصرخ: إلى الخارج، اتبعاني، ستغادران. حاولت ياسمين سؤاله فلم يجب، وكرر ذات العبارة. أيقظت عمتها وأنهضتها، ثم خرجتا من الباب وسارتا خلف الرجل. خرج من آخر الممشى من باب حديدي عريض، وأقلتهما شاحنات مع عشرات آخرين من النساء والرجال من كبار السن. استقرت الشاحنات في ساحة واسعة مسورة فيها مبنى واحد صغير، وقد اصطفت في الساحة عشرات من السيارات والشاحنات المدنية والعسكرية. فتحت ياسمين عينيها للشمس التي لم ترها منذ شهور، وأمسكت أم عادل من ساعدها الأيمن وسارت بها إلى الجمع الكبير من النساء والأطفال وبعض الشيوخ، فوقفتا إلى جوارهم، وأخذت شيماء تتأمل تلك الوجوه التي تفيض بالحزن والبؤس والألم. حتى الأطفال كانوا هادئين على غير عادة الأطفال. بعد دقائق أطل الضابط فقال للجمع بلهجة آمرة: ستكتب أسماؤكم حالا في استمارات خاصة، ثم تتحركون باتجاه الحدود، سنسفركم إلى إيران. وحاول بعض الموجودين أن يستفسروه عن السبب فلم يجب، بل كرر ما كان قاله. وسأله آخرون عن إمكانية الاتصال بأقارب لهم لإبلاغهم بذلك، لكنه قال: لا لا، ممنوع، اصعدوا بهدوء إلى هذه السيارات فور الانتهاء من إعداد الاستمارات. خرجت قافلة السيارات من البوابة الرئيسية الكبرى بعد التدقيق بأسماء الركاب من قبل نقطة الحراسة. 14 من الحافلات العتيقة الصغيرة والكبيرة تحمل حوالي 500 شخص، هو عدد المسفرين خلال الشهر الجاري. كان الفصل صيفا، فالشمس محرقة والسماء صافية كزجاجة زرقاء خلا بعض الغيوم المتناثرة الخفيفة البيضاء كالثلج، ولا أثر لأسراب الطيور المهاجرة. لم تكن طيور النورس العراقية تحلق في سمائها، بل تقلها الحافلات قصرا لترمي بها على حدود بلاد أخرى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري. سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء، وبالشان العظيم الكل شي ملا. يا نور النور ويا قدوس ويا ظاهر، يا أول الأول ويا آخر الآخر،
يا رحمن القيامة الله يا غافر.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأدميرال تانكسيري يحذر من أي هجوم على السفن الإيرانية ويقول إن الرد سيكون مماثلا. جيش الاحتلال يساعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى. الاتحاد الأوروبي يتعهد بالوقوف الأجانب كييف بعد الأزمة بين زيلينسكي وترامب. تفاصيله لم